أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه كما ينجز العلم التفصيلي ما تعلق به عينا، ولا فرق في المنجزية بين العلم الإجمالي والتفصيلي، كل منهما ينجز معلومه. غاية الأمر أن الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي هو أن العلم الإجمالي الشك آت من ناحية الموضوع، وعليكم السلام، باعتبار تردد الموضوع بين أطراف أو طرفين، وهذا لا يضر بالمنجزية ولا يغير في الواقع شيئا. كل من العلمين في منجزيته تام. طيب، ثم بينا إشكالا ودفعا بالإلماح، خلاصته إمكانية أن يقال أن الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، لماذا نتعقل جريان الأصول فيها دون المعلوم بالعلم التفصيلي؟ فإنه لا يتعقل جريان الأصل المؤمن عن المعلوم بالعلم التفصيلي. لماذا لا يكون هذا فارق في البيت؟ قلنا في الإجابة أيضا بالإلماح، جريان الأصل العملي عن بعض الأطراف أو عن كل الأطراف بعد، هذا لا يغير في منجزية العلم الإجمالي، باعتبار أن الأصل قد يجري عن أحد الأطراف أو عن كل الأطراف لوجود ما يبرر جريان الأصل المؤمن، ككون مصلحة إجراء الأصل المؤمن بجعل المكلف في سعة من أمره أهم من التضييق عليه مثلا، ولذلك قال الماتن يرحمه الله يحفظه الله، نعم ويرحمه الله، همزي من المحسنين، قال الماتن نحن نتعقل جريان الأصول المؤمنة دون إشكال في البيت لوجود مصلحة، ونحتمل أنه يوجد بدل، الله تبارك وتعالى أوجد لنا البدل كما كان لدينا في العلم القطعي التفصيلي نجري قاعدتي الفراغ كما مر عندنا والتجاوز، كذلك ساغ لنا إجراء الأصل المؤمن في العلم الإجمالي. إيه. ثم بعد ذلك أجبنا عن القول بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية لعدم كون العلم الإجمالي علة، هكذا قلنا، هو قال لعدم اقتضاء العلم له، بس احنا قلنا التعبير الأحسن نعبر بالعلية أو لردع الشارع عنها باعتبارها مقتضي وليست بعلة تامة. قلنا لو قيل بهذا كما قيل لرددنا عليه بما تقدم منا من الكلام من أن العلم الإجمالي، نعم، كالعلم التفصيلي في منجزيته لمعلومه، وكما أن العلم علة تامة، يعني العلم التفصيلي لمنجزية المعلوم، كذلك العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية المعلوم، وينجز المعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية لا وجوب الموافقة الاحتمالية كما قيل، معاه؟ ايه. واستشهدنا على ذلك بالقاعدة المشهورة في باب الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ايه نعم، قلنا الشارع المقدس إذا جعل بدلا، جعل الشارع للبدل يجعل الأمر هينا سهلا، أي أن العلم بالرغم أنه نجز جميع أطرافه أو طرفيه لو كان له طرفان، لكن أحد الطرفين جرى الأصل المؤمن عن باعتبار وجود البدل عنه، وهذا لا يضرنا. إيه. إن قلت قد دلل بعضهم بدليل يصلح أن يكون علميا، يعني أورد، خلنا نعبر هيئة استدلال، وهذه ما ناقشت هيئة الاستدلال التي أوردها بعضه، خلاصتها أي نكتفي بالموافقة الاحتمالية ولا يلزمنا العلم الإجمالي بالموافقة القطعية، ترك كل الأطراف أو الإتيان بكل الأطراف. والسبب في ذلك يرجع، طيب أنا الآن أعلم أن أحد الإنائين نجس، تركت أحد الإنائين وأجريت في الإناء الثاني الأصل المؤمن وتوضأت منه وشربت، معي؟ أحد الإنائين نجس أنا تركته، تركت أحد الإنائين، فعندما تركت أحد الإنائين يعني جعلت مصداقا للعلم الإجمالي اللي تنجز علي، لأن العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول أحدهما نجس، أنا تركت أحدهما والثاني أجريت الأصل المؤمن، فأنا سرت على ماذا؟ على طريقة من البرهان، على طريقة من الاستدلال. ولذلك يقول لا يتنجز أكثر مما دلل عليه العلم وهو أحدهم، تنجز خلاص أنا تركت أحدهم، هذا اللي أنا تيقن بأن أحدهم تركت أحدهم. طيب فيصير عندي أطاعة التكليف، إطاعة تكليف الظاهري مو تكليف واقعي، تكليف ظاهري إطاعة قطعية، والتكليف الواقعي إطاعة احتمالية، وهذا به الكفاية. رد الماتن على هذا الاستدلال قال هذا وهم، وهم لمن قال بهذه الكيفية من الاستدلال، في الحقيقة توهم، وما أكثر ما يتوهم المتوهمون. كيف توهم؟ يعني شلون نرد؟ يقول ها احنا ما نقول العلم الإجمالي تعلق بنفس العنوان، عنوان أحدهما، حتى نكتفي في باب الامتثال بترك أحدهما، لا، أحدهما بعينه بخصوصيته يكون ننتبه، وهذا لا يتحقق ترك أحدهما بعينه وبخصوصيته إلا بترك كلا الطرفين، عرفنا؟ والخلاصة هذا الاستدلال كما يقول الماتن غير تام، بل هو وهم. ثم أورد الماتن بداية الكلام اليوم من هنا، أورد الماتن أنه قد ينظر إلى الأدلة. قلنا أن بعض الروايات حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، حتى تعلم القذر أو النجس بعينه. يقول على فرض تمامية الاستدلال بهكذا روايات، في الحقيقة هذه ما تدلل على أن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه، لكن شنو تجعل لنا بدلا؟ تقول هذا يعني بما أنك لو جينا الآن إلى العلم الإجمالي وتركنا أحد الطرفين على فرض تمامية الروايات، صار هذا الطرف المتروك في الحقيقة تعبدنا الشارع بنجاسته، قال هذا هو النجس أو الذي يقوم مقام النجس الواقعي، نعرف أن أحدهما حرام، قال هذا اللي تركته أحدهما هو البدل عن الحرام الواقعي، يسوغ الشارع يسوي كذا؟ يقول نعم، لأن مر عليكم اسم شيء اسمه مصلحة تسهيلية، طيب ليش صارت القرعة لكل أمر مشكل؟ أنا عندي مثلا على فرض كذا مال وما أدري نعم لسين أو جيم أو حاء أو دال، معه مثال مو ألجأ إلى القرعة في تعيين شنو؟ صاحب المال. كذلك في المقام على فرض تمامية الأدلة. إن قلت إن الشيخ الأنصاري رحمه الله جاب موارد كما احنا الآن جبنا موارد قاعدة التجاوز والفراغ والقرعة وما إلى ذلك، قال كل ما جاء به الشيخ الأنصاري من أمثلة في رسائله يرحمه الله قابلة للتأويل على هذا النحو. يعني غاية ما في الأمر إذا صار في بعض الأمثلة يظهر منها الترخيص في المخالفة القطعية فضلا مو بعد في المخالفة الاحتمالية، قال نحن ما يسوغ الترخيص لا في المخالفة الاحتمالية، وأن المخالفة الاحتمالية كالمخالفة القطعية على فرض تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه. احنا الآن شلون نعرف أن هذه الأمثلة التي جاء بها الشيخ الأنصاري أو غيره من الأصوليين أو بعض الأمثلة اللي احنا قلنا يمكن أن يناقش بها؟ نقول نعم، الشارع جعل بدلا ظاهريا كما في موارد القرعة، يعني تعبدنا بما أن ما دللت عليه القرعة هو 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 المطلوب، بس أكثر من كذا ما نقدر. وهذا خوش تأويل، عرفنا؟ طيب، كما اتضح من خلال هذا الكلام أن أمثلة الشيخ قابلة للتأويل بهذا النحو، كلام الأخند الخراساني يرحمه الله القائل بأن العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة أيضا اتضح ضعفه، لأننا قلنا ماذا؟ العلم الإجمالي ينجز أطرافه كالعلم التفصيلي، فيعني العلم التفصيلي علة والعلم الإجمالي علة، صار يقول هذا يقول المات. يقول وأنا بعطيك الآن مثال، ليش لماذا رخص الشارع في الشبهة غير المحصورة؟ ليش رخص؟ إذا أنا أعلم أن إناء نجس في البلد وأريد أتوضأ، أقدر أجري الآن أحتاط ما أتوضأ لأن في إناء نجس؟ يقول هذا نعم باعتبار خروجي بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما قلنا بالأمس، أو عدم قدرة المكلف أصلا غير مقدور ترك كل الأطراف، فلأجل ذلك يأتي الترخيص من لدن الشارع. ايه، بمعنى آخر يقول الماتن العلم الإجمالي ينجز أطرافه في الشبهة المحصورة وفي الشبهة غير المحصورة، وعدم المنجزية منين جاء؟ إنما لكون المكلف غير قادر فصار لا ينجز في الشبهة غير المحصورة، لكن باعتبار وجود القدرة لدى المكلف صار ينجز، أو لكون الكثير من الأطراف خارجة عن محل ابتلائه صار ما ينجز في الشبهة غير المحصورة، ولكون كل الأطراف داخلة تحت محل ابتلائه صار ينجز في الشبهة المحصورة. فاحنا الآن عرفنا أن العلم الإجمالي بالضبط كالعلم التفصيلي لا فرق بينهما في المنجزية، وبعد وأنه علة تامة كما قال الشيخ الأنصاري يرحمه الله وليس بمقتضى كما قال الأخون. طيب، يقول هذا العلم الإجمالي الذي قلنا بمنجزيته لمعلومه الاشتباه في أطرافه تارة يكون الاشتباه مع تعيين المتعلق، يعني هذا الشيء أنا عارفه متعلق متعين واضح لدي. مثال الآن أقول أنا هذا المال الذي بين يدي إما أن يكون ملك لي فيجب علي إنفاقه والتصرف فيه، أو ملك للغير فيحرم علي التصرف فيه. فإذا عندي المتعلق متعين ويدور أمره بين ماذا؟ الوجوب والحرمة. أي كما لو علم بأن شيئا معينا إما واجب أو حرام، أو الاشتباه المتعلق مع تعيين الحكم. شلون؟ جابه مثال، عندنا في بعض الأحيان يشتبه عندنا المتعلق والحكم واضح، الحكم هو الوجوب بس ما أدري علي هذا الوجوب، متعلق هذا الوجوب عندي صلاة قصرية أو صلاة تامة، 4 ركعات أو ركعتان، أنا ما أدري. عرفنا؟ يعني صدق علي أن كثير السفر فيجب علي التمام، أو لم يصدق بعده فأقصر، لكني أعلم بوجوب الصلاة ويدور. والاشتباه منين أتى؟ من ناحية المتعلق. طيب، وفي بعض الأحايين يصير الاشتباه من الطرفين، من ناحية الحكم ومن ناحية المتعلق. مثل ماذا؟ يقول كما لو علمت المرأة المشتبهة في الحيض إما بوجوب الصلاة أو حرمة المكث في المسجد. تشوفون هي ماذا؟ مشتبهة الحيض، أصلا ما تدري هذا الدم حيض أو استحاضة، الدم حيض أو استحاضة. الحائض يجب عليها أن ترتب أحكام الحيض اللي منها شنهم؟ أيوة، لا يجوز لها أن تصلي، والترك قلنا ترك الصلاة عزيمة مو رخصة، صح؟ ولا يشوغ لها المكث في المسجد، هذه أحكام الحائض. وإذا كانت طاهرة جاز لها وجب عليها الصلاة وساغ لها المكث في المسجد، هنا عندنا كما نلحظ الاشتباه منين جاي؟ من الجهتين. عرفنا؟ من ناحية الوجوب كحكم شرعي، ومن ناحية أيوة حرمة المكث. وأيضا عندنا مو بس الوجوب وحرمة المكث، المتعلق مختلف، صلاة ومكث. عرفنا؟ وجوب وحرمة وصلاة ومكث. أيوة. طيب، ولذلك يقول الخلاصة أنه تارة يكون عندنا الاشتباه من ناحية تردد الحكم، وتارة من ناحية تردد المتعلق، وثالثة من ناحية تردد في الحكم والمتعلق، ورابعة من ناحية طبعا تارة يكون بخطاب واحد دع النجس والنجس اشتبهت علي أطرافه، وتارة يصير عندي خطابان أيضا أو أكثر من خطابين، كل هذا لا يفرق، يعني الحكم فيها واحد. إذا قلنا إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه، فأطرافه سواء كانت وجوب حرمة معه أو أطرافه هو المتعلق اللي هو أكثر من حرام واحد أو أكثر من واجب واحد يؤتى به، كل الأطراف تتنجز. واضح لنا الفكرة؟ لا فرق في ذلك. ويقول هذا مو مورد كلام، يعني لا ينبغي الإطالة فيه، لأن احنا كلامنا على نحو القاعدة العامة الكلية أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته لمعلومه دون فرق في المنجزية، ودون فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية. نعم، وصلنا وين في التطبيق؟ ومما ذكرنا ظهر أنه لو فرض ظهور الأدلة الشرعية في جواز ارتكاب بعض الأطراف، مو بس في جواز ارتكاب بعض الأطراف، لا، الأصول المؤمنة تجري في كل أطراف العلم الإجمالي أو تمامها، فلا بد من حمل هذه الأدلة، تأويل هذه الأدلة، تنزيل هذه الأدلة على كون العلم الإجمالي مانعا من فعلية التكليف المعلوم. عرفنا؟ كما تقدم نظيره في العلم التفصيلي الموضوعي، يعني كأن قلنا لو الإنسان علم ما يصير علم هذا إلا مشروط بأن يأتي من طريق محدد، أو إن علمت بكذا يعني صار عندك مانع، علمك يصير مانع عن فعلية التكليف. نتعقل هذا في ايش قلنا في القطع الموضوعي، كذلك في العلم الإجمالي يصير تأويله بهذه المثابة. عرفنا؟ أو على تصرف الشارع في مقام إحراز الامتثال بجعل البدل الظاهري كما في موارد القرعة، لأن لما نقول القرعة لكل أمر مشكل، ويشتبه علينا أمر ونريد أن نعين صاحبه بالقرعة، ده ما تعين في عالم الواقع لكن تعين في عالم الظاهر، وهذا التعين الظاهري تعبدنا الشرع بكونه بدل عن الواقع الحقيقي، واضح الفكرة لنا؟ أو نحو ذلك مما يأتي الكلام فيه في محله، ومما لا يلزم منه محذور مخالفة العلم، لأن في جعل بدل أيضا كما في قاعدة الفراغ والتجاوز اللي أمس ذكرناهما، هذا في الحقيقة تعبد ظاهري مع كون عندنا علم قطعي، فإذا كان في العلم القطعي يسوغ فما بالك في العلم الإجمالي. أي مما يأتي الكلام فيه في محله، ومما لا يلزم منه محذور مخالفة العلم، كما يلزم ذلك أيضا فيما لو كان ظاهر الأدلة جواز مخالفة العلم التفصيلي اللي قلنا الفراغ والتجاوز. في الحقيقة هذا حل الإشكال ايش قلنا فيه؟ بدل ظاهري، بدل ظاهري، لما يعني تعبدني الشارع، أنا عندي علم بوجوب هذا التكليف وكوني الآن أشك فيه، معنى أني أنا ما أتيت به فما امتثلت، وهذا علم قطعي ينجز المعلوم. عرفنا؟ لأن يصير عندي يقين وشك، في الحقيقة أجري اليقين السابق والشك في الفراغ عنه، مع أني أصلا ما أتيت بهذا الجزء، فكيف يعني يقول أمضي؟ أمضي هذا تعبد، مع عرفنا؟ أو يقول لي مثلا خلاص ما فرغت عنه فقد جاز، انتهى، لا يجب عليك إعادته. في الحقيقة جعل ما فرغت عنه ماذا؟ اللي مشكوك في الجزء أو مشكوك في الشرط أو كذا، جعله ماذا؟ انتهى، يعني جعله بدلا عن التكليف الواقعي المتعلق ب، عرفنا؟ فإذا قلنا هذا في العلم التفصيلي يسهل علينا قوله في العلم إجمالي، ولا باءكم تجر وباءنا لا تجر، يعني شفت كلام الماتري، يعني يريد يجيب هالشكل، يقول يعني إذا كنتوا تقولون في قاعدة الفراغ والتجاوز في بدل ظاهري عن العلم التفصيلي، فليكن ما جاء من الأمثلة في العلم إجمالي على حذوه، وعلى ذلك شلون، وعلى ذلك عطف الفروع التي ذكرها شيخنا الأعظم في رسائله، أي ويظهر منها جواز مخالفة العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، يصير واضح أن عندنا ماذا؟ بجعل البدل ولا مجال لإطالة الكلام فيها بعد معرفة أنها شنو كلها قابلة للتأويل على هذا النحو. كما ظهر حال ما ذكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله من إمكان ردع الشارع الأقدس عن منجزية العلم الإجمالي، فإذا كان يردع عنها بدليل أنه ليس بعلة وإنما هو مقتضي، لأن لو كان علة لازمة المناقضة، نقول له لا علة ولا يلزم التناقض باعتبار وجود البدء، بل هو مقتضي له يمكن رفع اليد عنه لمانع عقلي، كما في الشبهة غير المحصورة يصير مقتضي أو ترخيص شرعي. يقول لا حتى في العلة غير المحصورة أصلا هو حتى في الشبهة غير المحصورة هو علة، شفت شلون الزيادة بعد، لكن السبب في عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه في الشبهة غير المحصورة لعدم الابتلاء ببعض الأطراف، خروج بعض الأطراف الشبهة عن محل الابتلاء، فصار لا ينجز باعتبار أو لكونه غير قادر المكلف على ترك كل أطراف الشبهة، فلعدم قدرة المكلف أصبح العلم لا ينجز المعلوم. هذا شيء ثاني غير القول بكون أنه ليس بعلة، انتبهنا؟ إذ يتضح الإشكال فيه مما سبق، وعدم التنجز في الشبهة غير المحصورة ليس لقصور في منجزية العلم، بل لقصور في التكليف المعلوم بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو عن كون المكلف غير قادر خارج عن قدرته على ما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى. والترخيص الشرعي لا بد من توجيهه كما عرفت، يعني حتى لا يحصل تناقض، لأن نقول العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ينجز معلومة، وقلنا أن الترخيص في العلم التفصيلي يلزم منه التناقض، أيضا الترخيص في العلم الإجمالي يلزم منه التناقض. وإذا تتذكرون مر علينا في المنطق، وهذا دائما يردون على الآخوند اللي من فمك أو دينك، هو رد على الشيخ وهم يردون بعليه، لأن يقولون إذا أنت تتصور تناقض في العلم التفصيلي، لأن لو رخص يصير تناقض، يعني يفعل ولا تفعل. طيب احنا نسألك يا أخوك، أليس احتمال التناقض محال؟ احتماله القطع بالتناقض محال، بس احتماله محال ولا مو محال؟ محال كالقطع به، لأن ايش معنى التناقض احتماله؟ أن يصير يجتمع النقيضين في بعض الأفراد في مورد، هذا معنى احتمالي، هذا محال. فنقول له الآن في الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي معنى في احتمال التناقض، عرفنا؟ في بعض الصور فهو محال، عرفنا؟ أنت ما ردت على الشيخ بهذا، هذا يرد كرد عليك مع تفصيل طبعا ذكر الصور وكذا، مر عليكم هذا بالكفاية. نعم، والترخيص الشرعي لا بد من توجيهه كما عرفت، ويأتي الكلام في ذلك في مباحث الأصول العملية إن شاء الله. ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون الإجمال للاشتباه في الحكم مع كون المتعلق معروف ومتعين، كما لو علم بأن شيئا معينا إما واجب أو حرام. شف الشيء هذا متعين، المتعلق متعلق، بس الحكم غير متعين، الدوران في الاشتباه في الحكم، مثل مالي فيجب علي الإنفاق منه وجوب صرفه، لغيري يحرم علي التصرف فيه، أو الاشتباه المتعلق مع تعيين الحكم، كما لو علم أو علم المكلف بوجوب القصر أو التمام، فهنا علم بالوجوب عنده لكن المتعلق ما يدري هو 4 ركعات أو 2، أو الاشتباه إمام، اشتباه إمام معنى المتعلق والحكم، كما لو علمت المرأة المشتبهة الحيض إما بوجوب الصلاة أو حرمة المكث في المسجد، أن الوجوب والحرمة مع، والمتعلق أيضا مختلف الصلاة والمكث، إما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية. ومن دون فرق بين رجوع الأطراف إلى خطاب واحد أو أكثر من خطاب، لأن ترى الخطاب واحد، ترك النجس ترى كما قلنا افعل كذا ودع كذا، لكن يصير شنو؟ افعل ودع، أي مثل الآن الخطابان بالنسبة للمرأة المشتبهة في الحيض مو بخطاب واحد جاي لنا. كما لا فرق أيضا بين أسباب الاشتباه على ما تعرض له شيخنا الأعظم وأطال الكلام في بعض فروعه بما هو يقول واضح لا نحتاج إلى هذه الإطالة، لأن احنا عرفنا المدار هو على القول بمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه وأنه كالعلم التفصيلي علة تامة. ولنقتصر في المقام الأول على هذا المقدار مع إيكال بعض المباحث المتعلقة به إلى مباحث الأصول العملية التي ستأتينا إن شاء الله. أما المقام الثاني وهو الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال اللي قلنا يكتفى به أو لا يكتفى به بالخصوص في التعبديات التوصليات، هذا مورد الاتفاق، هذا يأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.